وسافرت إلى سماع الحديث؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. لماذا يسهل؟ لأن الجاهل الذي ما طلب العلم ما يعرف مواقع مراضي الله فيأتيها: طريقة الصلاة، كيف تفسد الصلاة، طريقة الحج، التوحيد ما معناه، فحينئذ يسلك هذا الطريق فيدخل الجنة، فلا يسهل على الجاهل. أما طالب العلم حضر حلقات العلم فيعرف كيف يعبد الله، كما قيل: ليس العالم الذي يعلم الناس القصة والحكايات، قوافل التائبين، قوافل التائبات، هذا مطلوب، لكن العلم، لكن العالم الذي يعلم الناس كيف يعبد الله، وهذا الأشد الذي ينبغي يكون عندك أشد طلبا، أن تعرف كيف تعبد الله، كيف تصلي، كيف تصوم. قال: وإن الملائكة ليضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. والعلماء ورتل بيع، وفضل العالم العابد كفضل القمر على سائر النجوم. وإن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن علامة رضا الله عن عبده أن يزين في قلبه محبة الجلوس حلقات العلم وطلبه والتفقه في الدين، هذه من علامات محبة الله لعبده. ومن علامات خذلان الله لعبده بسبب معصيته وإدباره عن آخرته أن يشغله بما لا يعنيه، يخرج من حلقة العلم فيذهب للدنيا، والدنيا دار فناء، والآخرة دار البقاء، ولا يصلح لك دار البقاء إلا العلم. والناس في الجنة لا يكونون إلا على المرتبة التي قدرت لهم بسبب عملهم. تلكم الجنة التي يورثون بما كنتم تعملون، بسبب رحمة الله، والتي كان من أسبابها العمل. فلا يكون الرجل في مرتبة في الجنة إلا وقد عمل بمقتضى تلك المرتبة من العلم، فرفع لتلك المرتبة، حتى قال أهل العلم: أعلى الناس مرتبة في الجنة الرسل والأنبياء، ثم العلماء وطلبة العلم، يعني ثم أدنى المراتب مرتبة العامة الذين لا يطلبون يعني العلم ولا يعملون إلا بقليل منه. فكن من أهل الفردوس، جاهد لتكون من أهل الفردوس بأن تطلب العلم لتعمل به. فمن علامات توفيق الله للعبد أن يزين في قلبه طلب العلم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن الفقه الأكبر الذي ينبغي أن نبدأ به في حلقتنا هذه فقه الاعتقاد، كان يسميه أبو حنيفة الفقه الأكبر، لأن الرجل مهما عرف في العبادات كالصوم والحج والزكاة، لكن ضيع باب الاعتقاد فلا يفيده ذلك التعبد، فما بني على فاسد فهو فاسد. فعلى المسلم أن يبدأ في العلم فيصلح اعتقاده بالله وملائكته والجنة والنار، وباب ولي الأمر كيف يتعامل معه، وباب الجهاد، وباب التكفير، فيصلح اعتقاده ومنهجه، والمنهج هو العمل، والاعتقاد ما يعقد الرجل عليه قلبه من خير وشر من الغيب، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلنبدأ حينئذ بأول مصنف نأخذه مختصر في باب الاعتقاد، وهو شرح القواعد الأربعة، وهذا المصنف للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، إمام الدعوة، والذي يصدق فيه ما رواه أبو داود في سننه: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها. فالإمام ما اخترع للناس دينا كما يرميه أعداؤه وخصومه، بل أنه جدد وأحيا سنة التوحيد وبين الشرك وأنكر واستدل بالبرهان المنزل من الرحيم الرحمن من سنة وقرآن، حتى بدل ما في الأرض من شرك في نجد وغيرها وبدعة إلى اتباع وتوحيد وسنة. فجزاه الله خير على الأمة ونفعنا بعلمه، وقد ولد في 15 بعد 100 والألف، وتوفي في 206 بعد 200 والألف، فجدد الله به في السنة على رأس السنة 103 أو 103 بعد 1000. وها نحن في مجلسنا هذا نذكره، وكل من قام بالتوحيد ونشره والسنة وحفظها وبينها وشرحها وأنكر على من يخالفها رفع الله ذكره. قال الله تعالى، أو سيكون له نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وكل من أمات السنة بالبدعة أو دعا للشرك بتر الله ذكره بعد موته، فلا تجد له ذكر، فسيكون له نصيب من قول الرب: إن شانئك هو الأبتر. قال البخاري: أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. وهذه القواعد الأربع سيتبين لك بعد قراءتها، هي مختصرة جدا ويمكن أن يفرغ منها في نحو 3 مجالس أو أدنى من ذلك، ولكن فيها نفع عظيم، إذ بها تعرف حقيقة التوحيد وتضبط معنى لا إله إلا الله، وأن ما يدخل الناس في الإسلام إلا توحيد الإلهية، وكيف يكون الحكم على الناس بحسب اعتقادهم في التوحيد وغير ذلك. فلنقرأ وبعد ذلك نأخذ أيضا نبذة من 3 فصول، ثم شرح سنن أبي داود رحمة الله عليه. فقال الإمام المجدد: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الشأن في الرسائل، فإن رسول الله كان إذا أرسل الرسالة للكفار كهرقل العظيم الروم بدأ ذلك بالبسملة، ولكن البسملة تارة تقرأ أو تقال كاملة وتارة مختصرة، فليس تذكر على كل حال تامة. مثاله الطعام، فإذا بدأ الرجل بالطعام أو الشراب قال بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه لم يرد، فالنبي قال للغلام: قل بسم الله، كما في رواية. كذلك عند الجماع تقال مختصرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهم ولد لم يضره الشيطان. وإنما تكون تامة عند قراءة الفاتحة وعند الفصل بين السور وبداية السور، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وعند كتابة الرسائل كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لهرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله، وقال محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين فلاحين. قال ابن حجر فتح الباري في الجزء الأول فذكر الرسول فذكر البخاري البسملة في رسالته أو كتابه الجامع اقتداء برسائل الرسول، فإنه كان النبي يبتدئ بالبسملة. ومعنى بسم الله الباء حرف جر وهو متعلق بمحذوف تقديره إما فعل مقدم أو اسم مؤخر. فعل مقدم مثل قوله اقرأ باسم الذي ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي ربك الذي خلق، مؤخر بسم الله مجريها. والتقدير يكون الجار والمجرور المتعلق مقدر يقدر بحسب المحل والحال. فإذا أراد مثلا أن يكتب يقول أستعين، يقدر أستعين وأتبرك بكل اسم لله حال كتابتي. الله علم على الله، الرحمن بالرحمة الواسعة، الرحيم بالرحمة الواصلة، والرحمن من أسماء الله التي لا يجوز لأحد مشاركته فيها، مثل الصمد، مثل الله، مثل الرحمن، مثل الخلاق، لكن المشترك مثل العزيز الكريم. والرحيم بالرحمة الواصلة، فالرحيم تتعلق بالفعل إيصال الرحمة، والرحمن بالصفة فهو ذو الرحمة الواصلة. فيكون التقدير أكتب كتابي هذا حال كوني متبركا بكل اسم لله ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة وكان بالمؤمنين رحيما. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الولاية هي المحبة والنصرة والحفظ. فدعا الإمام المجدد محمد الوهاب لمن يقرأ كتابه هذا ويفيد منه بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، وهذا من رحمة الشيخ بالمتعلم، فإن العلاقة بين العالم والمتعلم علاقة رحمة لا ترأس. يرى نفسه المعلم مترأسا على المتعلم، بل يرحمه ببيان العلم الذي تعلمه لكي ينقذ من النار. ولذلك كان المحدثون في القديم أول ما يأتيهم طالب الحديث يتعلم عندهم يروون له حديث، الحديث المسلسل المعروف الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فبدأ كثير من مصنفاته الإمام بالدعاء للمتعلم ليبين إنما يريد أن يرحم بهذا التعليم، لا أن يترأس عليه أو أن يريد منهم مقابل. وقد جاء في بعض الآثار يا ابن آدم علمتك العلم مجانا فعلمه مجانا، وما قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فينبغي حينئذ ألا يطلب المعلم من المتعلم مقابل، لا أن يعظمه ولا أن يثني عليه ولا أن يعطيه مال ولا رياسة، إنما يريد أن يرحمه ببيان العلم له حتى ينقذ من النار ويدخل جنة الواحد الغفار. فهذه هي النية. فقال أسأل الله الكريم، أي ذو الكرم البالغ سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم. العرش في اللغة هو السرير، وأما كنهته فالله أعلم بما خلق منه من أي شيء، ولكن له قوائم والله مستوي عليه وله عرش عظيم. وقد جاء في عظمة الرب ما يدل على عظمة العرش، وقد جاء في بيان عظمة الرب حديث يدل على عظمة العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش، الكرسي هو موضع قدم الرب له قدم تليق بجلاله ليس كمثله شيء. فما الكرسي هو موضع قدم الرب في العرش إلا كحلقة في فلاذ. مثل هذا الخاتم الآن لو ألقيته في صحراء وحلقت على تلك الصحراء بالطائرة، هل تجد أثر لهذا الخاتم الحلقة؟ كذلك الكرسي بالنسبة للعرش كأنها حلقة. نعم عفوا، السماوات، ما السماوات والأرض أو ما السماوات في اتساعها إلى الكرسي وموضع قدم الله إلا كحلقة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات الحلقة. إذن مقدار العرش هائل لا يعلم قدره إلا الله، مقدار سعته هائل لا يعلم قدر سعته إلا الله. فإذا كان موضع قدم، فإذا كانت السماوات على اتساعها يعني بين كل نجم ونجم في مجرتنا، لو أنك وضعت يعني جسر من نجم إلى نجم من أبعد النجوم ثم مشت السيارة نحو 300 كيلو في الساعة، فقد يكون 9 أجيال 8 أجيال حتى يصلوا النجم الثاني، فلا أقسم بمواقع النجوم. ومع هذا الاتساع في السماء تكون هذه السماء بالنسبة لموضع قدم الرب وهو الكرسي، السماء تكون كحلقة والكرسي كالفلات، فتكون كحلقة في فلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات وهي الصحراء على تلك الحلقة. فلذلك حق للإمام أن يصفه كما وصفه النبي بالعرش العظيم، فهو متناهي في العظمة والله مستو عليه لحكمة، ولكنه مستغن عنه لأنه كان الله ولم يكن عرش. فأول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فخلق الله سبحانه وتعالى عرشه واستوى عليه استواء يليق بجلاله لا إله إلا هو الرحمن العرش استوى. ولماذا تقرب إلى الله بذكر العرش العظيم لما دعا للمتعلم؟ لأن فيه توسل بالغ، فهو يثني على الله بذكر الإيمان بعرشه وأنه عظيم، فهذا يدل على استغراق الترجي والتوسل لله أن ينصر ويتولى المتعلم بمحبته ونصرته وقربه، مما يدل على أن العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة رحمة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولى الله العبد في الدنيا أي شيء، إذا أحب العبد سبحانه وإذا حفظه أي شيء يدله عليه على العلم النافع، لأنه لن يحفظ بالآخرة إلا إذا حفظ الدنيا بالعمل، والعمل لن يحفظ إلا بالعلم. فإذا تولى العبد، إذا تولى العبد الرب عبده دله على العلم والعمل به والإخلاص في ذلك. فقال أسأل الله أن يتولاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فكيف تحفظ الله؟ لابد تتعلم حدوده حتى لا تتجاوزها، فبطلبك للعلم تحفظ الله إذا عملت به مخلصا لله الدين، وفي الآخرة بأن ينجيك من النار لسلامة معتقدك في الدنيا وصحة عملك بعد أن تولاك الله، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وهذا مقتبس من قوله واجعلني مباركا أينما كنت. ولا يكون الرجل مبارك أينما كان حتى ينشر العلم في أي مكان حل به، فحينئذ يكون مباركا. أما أن يحذو حذو العامة كلما وجد في مكان أكثر من الكلام والثرثرة بما لا ينفع في الآخرة ومن حسن الإنسان ترك ما لا يعني، فهذا عبد ليس مبارك، بل مبارك من إذا كان في كل مكان تسمع منه علما وفائدة، فحينئذ هذا العبد يكون مبارك. أما أن لا تسمع منه إلا ذكر الدنيا في كل مكان فهذا ليس بالعبد المبارك. أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكر. المعطي من هو؟ هو الله. فالعبد ينبغي إذا أعطي نعمة ألا يبطر، فالبطر عند حلول النعمة يكون بالاستخفاف بها لاعتياده عليها والطغيان وترك شكرها، حينئذ يسلبها الله. فحفظ النعم يكون بالشكر، واضمحلالها بالبطر والاحتقار لها والازدراء. فإذا كثرت النعم فهذا بلا بلاء من الرحمن، فينتظر من العبد شكرها حتى تثبت وتزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولما بطر بعض الناس فأغرقوا ووسعوا ويسرفوا في الولائم، وحصل منهم من البطر ما حصل، وازدراء النعمة صار أمرهم في آخر الحال أو حالهم إلى نقص. أولما أصابتكم مصيبة من نقص راتب، من نقص بدلات، من أي شيء، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند إيش؟ من عند أنفسكم. فصار المال ما ينفق على الوجه الذي كان عند السلف، هذا من شكر المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة، حديث حسن. فمن أخلاق الأنبياء أن ينفقوا المال في الحاجة، فأسرف كثير من الناس في هذا العصر في المال، فصار كلما اشتهى شيء اشتراه. وقد علا عمر بن الخطاب رجل بالدرة فقال: أو كلما اشتهيت اشتريت. فمن أخلاق الأنبياء أن لا ينفق الرجل إلا في حاجة، كما كان أنبياء من قبل عليهم السلام. فإذا ترك شكر النعمة وبددها ولم يحفظها ولم يشكرها زالت عنه. والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالأبدان، كما قال الرحمن: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعلى العبد حتى يحافظ على النعمة أن يشكر الله، يشكر الله بالقول، فيقول: اللهم إني أشكرك، ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويشكره بالفعل، فيصلي قيام الليل ويصوم النهار، يصوم عاشوراء شكرا لله لأنه أنجى موسى، واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ويشكره بترك المنكر إذا وقع في قلبه إرادة لإصابة المنكر والنظر لما حرم الله كامرأة، فيتذكر الشكر أن الله خلق له العينين فمن شكرها غض البصر عن ما حرم، فيشكره بترك المنكر. فإذا شكر الله ليس فقط يكون باللسان، بالعمل فعلا وتركا أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قام الليل حتى تفطرت قدماها كما في صحيح البخاري، قالت: يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر الله بقيام الليل. وهذا معنى يندر أو يقل من تجد يعمل به، فأكثر الناس يأتي صلاة العشاء ولا ينوي بصلاة العشاء شكر الله بها، يضحي أضحيته ولا ينوي شكر الله بالأضحية، يترك المنكر كالغيبة والغش والكذب ولا ينوي شكر الله بذلك. فالمسلم يستحضر شكر الله ولا يحصر شكر الله في القول، بل في القول والعمل والاعتقاد، وذلك بخلاف الحمد، وذلك بخلاف الحمد. فالحمد يكون لصفات الرب الاختيارية، فيحمده سواء جاء العبد مكروه أو جاءه خير، لأنه يثني عليه لما اتصف به من صفات الكمال والجمال بالحمد. أما الشكر يكون في مقابل نعمة، فتقول أشكرك يا محمد لإسعافك لي بالمال فأقرضتني، أشكرك. لكن لا تقول أشكر في محمد ذكاءه، لأن الشكر يكون في مقابل نعمة، تقول أحمد في محمد ذكاءه. فإذا نحن نحمد الله فنثني عليه لما اتصف به من صفات الكمال والجمال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان جل في علاه. فالشكر عبادة، فمن سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر، وإنما كثير منا لا يشكر لأنه اعتاد النعم، كل يوم يشرب ماء إذا عطش، يأكل ألذ المأكولات، لكن هل قال اللهم أشكرك؟ ينسى، لأنه اعتاد النعمة، طال عليه الأمل، فقسى قلبه من الشكر. فعليه أن يكون الشكر عنده متجدد، ليس فقط يذكره وقت الحاجة ثم ينساه، إذا اعتاد على النعمة. فاعتياد النعمة لا ينبغي أن يجعلنا نذكر نترك الشكر لله. وإذا ابتلي صبر العبد لابد أن يبتلى، قال الله تعالى في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لكن من أراد السعادة عليه إذا ابتلي أن يصبر، والبلاء لا يكون فقط بالشدة، البلاء يكون أيضا بإيش؟ بالرخاء والإغداق على العبد بالمال، فهو بلاء كما قال ونبلوكم بالخير والشر. فقد يبلى الإنسان بالخير كما يبلى بالشر. أتصبرون؟ قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر، لأن فتنة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا جرى في يده المال فتجده قد تعظم غفلته، لأنه يشتري كل شيء يريده ويأمر خدمه وينهرهم، ثم ينسى الشكر عياذا بالله، فحينئذ يفشل في الابتلاء. بل عليه إذا ابتلئ بالسراء والضراء أن يصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وإذا أذنب استغفر. الموحد لا يعصم من الذنب أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنكم تذنبون، يقول عن الله، يقول وهو حديث قدسي خرجه مسلم في صحيحه، لولا أنكم تذنبون يعني يا عبادي لخلق قوم يذنبون فيستغفروني فأغفر لهم. هذا ليس معناه أن لا بد أنك تذنب، هذا معناه أن الله بين لك الحكمة لماذا الذنب لابد أن يكون في المكلف، ثم إن كان عدلا متقيا يستغفر منه، وإن كان ماجنا غبيا فاسقا يصر عليه. وهو كما قال شراح الحديث، بعض شراح الحديث، لكي تظهر صفة المغفرة، فإذا ما فيه ذنوب فكيف تظهر صفة مغفرة علام الغيوب، صفة المغفرة لعلام الغيوب؟ فلذلك الذنب لا بد منه. حتى أبو بكر الصديق وهو أفضل الأمة بعد رسول الله قال كما في صحيح البخاري يا رسول الله علمني دعاء أدعو إيش به في صلاتي، فقال له رسول الله قل، يعني أبو بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فدل ذلك على أنه لابد من الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، لكن الفرق بين العبد التقي الذي يصيب ربما في الدوس الأعلى بمسابقة الخيرات وغيره، أن العبد التقي إذا أذنب استغفر لا يصر، قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا. أما الذي جانب العدالة وكان فاسقا فهو يصر على ذنبه لا يستغفر منه. واستغفار الكاذبين هو أن يستغفر ولا ينتهي، واستغفار الصادقين المقرون مع التوبة. ولذلك قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال شيخ الإسلام في الفرق بين التوبة والاستغفار، الاستغفار دعاء، السين والتاء تدن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فقد يغفر الله لك وقد لا يغفر، تقول اللهم اغفر لي، فقد يكون عبد أكل حرام لم يستيقن بدعائه فلا يجيبه الله فلا يغفر له، لكن إذا تاب وحقق شروط التوبة غفر له. فهذا هو الفرق بين التوبة والاستغفار. ولذلك النبي يقرن بينهما في المجلس الواحد، كما روى ذلك أبو داود في سننه عن ابن عمر أو عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، أننا كنا نحصي للنبي في المجلس الواحد رب اغفر لي فقط، لا وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فقرن استغفارك بتوبة. وسئل شيخ الإسلام أيهما أفضل، التسبيح أو استغفار؟ فأجاب إجابة حسنة فقال إذا كان ثوبك متسخا فأي شيء تصنع؟ أتضع عليه الطيب والورد أو طيب الورد، أم تبدأ فتغسله؟ تطيبه ولا تغسله؟ تغسله ثم تطيبه. كذلك إذا لم العبد بذنب يستغفر ثم يسبح، لأنه إذا بدأ يسبح فهذه تحلية، فقد يجد في قلبه من الكدر بحيث ما يستوعب، يعني شؤم معصيته تجعله ما يستوعب بركة التسبيح، يقوم الليل فيضيق ذرعا فلا يستريح بقيام الليل كما لو صادف قيام الليل قلبا نقيا من الذنوب. فالعبد قبل أن يقبل على العبادة يستغفر حتى يستفيد من العبادة، فإن من شؤم المعصية أن تكدر على العبد صفو عبادته، فتجده يقوم الليل ولا يشعر بلذة إذا كان مذنب. نعم، فأولا يستغفر ويخلي كالذي يخلي الكأس أولا من الكدر من الطين ثم يصب فيه إيش اللبن. أما إذا كان على كدر وصب عليه اللبن وش يصير اللبن؟ متكدر فلا يشرب. كذلك يأتي فاعل ذنوب ناظر دخل السوق مع أهله، الزوجة معه وينظر في النساء، ما الزوجة تبي تشوف فستان تبي تشوف شيء، يعلم خالة الآن وهو ينظر. ثم بعد ما جو من السوق وضعت ملابسها المرأة نام، معاير الساعة بيقوم الليل، قد يقوم الليل لكن لا يحس بلذة القيام، لأن الذنب وشؤمه قد أنهك قلبه فلا يجد صفاء حتى يستغفر رب الأرض والسماء. فإذا وجد الصفاء بالاستغفار تلذذ بقيام الليل حينئذ. وهذا مهم أن تعرفه، وهو رحمة الله بعبده. لو الرب لم يجعل المعصية شؤما كما قيل لعلي إن قوم منا يقعدون عن قيام الليل قال قعدتهم ذنوبهم، فإنه سيستمر في الذنب، يقول أنا أتلذذ بالعبادة ما شعر بذنبه، لكن لما يصير عليه كدر في العبادة وش يسوي؟ يرجع نفسه ويستغفر حتى لا يصادف عذابا يوم القيامة، حتى تصفو عبادته. فالله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. فهذا قال عنه فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذا ليست السعادة بجمع المال أبدا ولا الجاه، وإنه يؤسفني في هذا الزمان تكالب الناس على جمع المال والرياسة والوظيفة والاتصاف بالصفات التي تجعل لهم مركزا مرموقا عند الناس من خلق كريم واستقبال طيب في البيوت، ولكن هل هذه الصفات يريد بها أن يعلو في الجنات؟ يجب عليه أن ينوي بهذه الصفات الطيبة من خلق حسن وإنفاق مال وكرم ضيافة وجه الله، فإن الصفات التي يرتفع بها في الجنات ويغفر له السيئات أن يكون على صفة أو الأولياء. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فينبغي بالأفعال الحسنة هذه ككرم الضيافة واستقبال الناس بالبسمة ولين الكلام لا يريد فقط أن تكون أخلاقه تجارية، بمعنى يريد العوض من الناس بهذا، تسهل له معاملاته، وإذا رأى خدمة من فلان يعطي له إياها. قال ابن عباس: عامة تعارف الناس للمصالح، بل ينبغي أن يكون ذلك تقربا لله، الذي بيّن من طريق رسوله أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. فمن صادف ذلك كانت له عنوان السعادة. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين. نعم، قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي السعادة وراحة القلب، أن تقطع علاقة قلبك بالخلائق وتخلص للواحد الخالق، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فإذا وضعت بين عينيك الناس خوفا ورجاء ورغبة ورهبة تعب قلبك، فلا يستريح إلا بتجريد العبودية لله، كما قال ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليش فليلزم عتبة العبودية الإخلاص، فحينئذ يحس بلذة العبادة ولذة العيش وطيبة، لكن مع النظر للخلق وإرادة نفعهم ونسيان ما عند الله والتعلق بهم، فهذا يورث كدر القلب وسوء العيش. ولذلك ما صفى عيش إلا بالتوحيد وإفراد رب العبيد بالعبادة، وما تكدر إلا بالتعلق بغير الله. فأخلصوا دينكم يا عباد الله لله، فتستريحوا من نكد الدنيا وشقاء الآخرة. وبهذا ينتهي نصيبنا من قراءة القواعد، لنقرأ ثلاث أصول، وهي أيضا من تصنيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فإذ ثلاث أصول: أنك قبل أن تدخل القبر تتعلم المسائل الثلاث التي سيسألك عنها الملكين، فقد خرج الترمذي وغيره: إذا دخل عبد قبره جاءه ملكان أسودان أزرقان معهم مرزبات ينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فلا يكفي أن تتعلم هذه الأصول الثلاثة، وهي أسئلة القبر الثلاثة: الرب، الرسول، الدين، أن تتعلمها حفظا، فقد لا تنطق بها لفظا في القبر حتى تتعلمها الآن في وقت العمل في الدنيا معنى فتنطق بها في القبر لفظا. أما أن تكررها ولا تدري من الرب، ما الدين، ما الرسول، فكيف يتصور ثباتك في القبر في شيء لا تعرفه؟ وقد قال الله تعالى في كتابه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فالرجل لا يسمى أنه يوعظ بشيء حتى يفهمه، فحينئذ إذا عمل به يثبته الله، أما إذا ما فهمه فكيف يثبت؟ يقول فلان وعظني، ما يمكن يقول هذا ياباني لرجل عربي، يقول ياباني وعظني، فقط سواله كذا وكذا وكذا وهز رأسه يقول وعظني، لا يمكن. اللي يكون فهم ما قال، قال ذكرني بالموت ففهمت، ذكرني بالجنة ففهمت منه. كذلك لو أنه ردد على ذهنك أن الملك سيسألك: من ربك؟ ما دينك؟ فما عرف حقيقة الرب ما هو، حقيقة الرسول ما معناه، وشهادة رسول الله ما معناه، شهادة محمد رسول الله ما معناه، شهادة الله ما معناه، دين الإسلام ما معناه. فحينئذ كيف تصور أنك انتفعت من هذه الثلاثة الأسئلة؟ فلا بد حينئذ أن تتعلم هذا المصنف الذي يبين لك حقيقة الأسئلة الثلاثة التي تلقى عليك في القبر ولن يعصم منها أحد. فإن الرجل إذا قبر أو دفنه أصحابه وتولوا عنه أقعده ملكان، حتى أن المؤمن يظن أنه وقت صلاة يقوم، يعني حياة حقيقية لدرجة أنه يسمع إيش قرع النعال على سطح القبر، قرع نعال أهله يتولون عنه، يسمع قرع نعاله، إذا الحياة حقيقية ليست حلم. فحينئذ يكون قد استيقظ من شيء يشبه الحلم، كما قال بعض سلفنا: الحياة الدنيا تنكح تعمل، ترأس، تربع، تأكل، تشرب، يولد لك، تمضي كأنها حلم، يفجأك منكر ونكير فتستيقظ. فإن كنت قد ضيعت فويلك، فاستقم كما أمرت، فإنك ستكون مسؤول في القبر، وليس بينك وبين القبر إلا الروح أن تخرج فتباشر دار البرزخ التي كنت تسمع عنها في الدروس وخطب الجمع وتصنيف العلماء. كطفل تأتيه بطن أمه تقول: تدري أنت؟ أين أنت؟ يقول: أنا في ظلمات ما أشعر. يقول: ستخرج العالم في طائرات وفي ناس يمشون ومساجد وسيارات. نعم، فما هي إلا لحظة، ساعة، يخرج ويجد كل الذي قيل له وهو في بطن أم كان يعقل، يجد سيارات فعلا وناس ومساجد. كذلك سمع في خطب الجمعة أن هناك ملائكة يسألونه في القبر، وأنه يحيى حياة حقيقية في القبر، ويقعد حتى يسمع قرن النعام، فلا يلبث يموت إلا يرى دار البرزخ كما قيل له، يسمع أصوات ملائكة يقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الشيء الذي كان يخبر به. وحينئذ قد جاء في سنة الترمذي بالسند الصحيح عن البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا، قال في القبر إذا قيل له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ حينئذ يثبت فيقول: ربي الله، ديني إيش؟ الإسلام، نبيه محمد. فحينئذ يفتح له باب الجنة، مد البصر ويأتيه من روحها وريحها، ويلبس من الجنة أو يفرش له من الجنة، ويقال: صدق عبدي، فافرش له من الجنة. ويقال: ما علمناك إلا نشيطا عن طاعة الله، فاحذر أن تكون ممن يقوم صلاة الفجر وأنت كسول ما ودك تجي المسجد، لأن كان هناك من يراقبك ويعلم إما أنك كسول وإما أنك نشيط العبادة. فالمعذب يقال: ما كنا نعلم إلا كسلان عن العبادة، متثبط عن الإتيان لها. والآخر بعد الأذان إن شاء الله نكمل، والآخر يقول: ما لنك نشيط عليها، رياض الهندسة، وهذا تحريف لكلام الله. بل العلم كما قال ابن القيم هو الموروث عن رسول الله، ويدل على ذلك فهم السلف، فإنه قد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وأنه جاء رجل المدينة قال: جئت أسأل، أو بلغني أنك تحدث بحديث، قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت التجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا للحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فالصحابي فسر العلم بسماع الحديث والقرآن باب أولى، فلم يأتي عن صحابي أنه فسر العلم الذي أثني عليه في الكتاب والسنة بأنه علوم الدنيا كالفيزياء والرياضيات ونحوها. فدل على أن من قال ذلك، وأن العلم الذي يسلك بصاحب طريق الجنة إذا طلبه علم الفيزياء تحريف، والرياضيات والعلم الشرعي كل علم، هذا تحريف لمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما العلم؟ العلم كما قال ابن القيم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، هذا هو العلم. فخرج من ذلك آراء الرجال التي جردت عن قواعد الاستنباط الصحيحة من الكتاب والسنة، فلا تسمى علما. يقول علي: لو كان الدين بالرأي لكن الدين بالعلم، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من إيش؟ من الظاهر. فمن الرأي مثلا ما ذكر في الأشباه والنظائر كتب الأحناف، يقولون: إذا رميت الجمرات بالبعر أجزأك، لأن إيش؟ لأن في ذلك إذلال للشيطان، أما إذا رجمت الشيطان يعني بالجوهر لم يجزئك، لأن ذلك فيه إعزاز له أن ترميه بالجوهر. فهذا رأي فلا يقبل، فلا يسمى علم، لأنه آراء رجال، فإنه لا يجزي الجوهر ولا يجزي البعر، ما يجزي إلا الحجر، لأنه ما جاء النبي إلا بالحجر الرمي. فالعلم إذن قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ ويدخل في ذلك الاستنباط، فهو من العلم، فإن علمتموهن مؤمنات فغلبة الظن في استنباط العالم تدخل في العلم، ويخرج ما هو من الجهل والرأي المحض الذي هو مذموم لا يرتكز على كتاب ولا سنة ولا قاعدة ولا إجماع ولا قياس صحيح، فيسمى رأي ولا يكون علما. وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. فمعرفة الله مقصودها المعرفة التي تستلزم الانقياد لعبادته وحدانيته. مثاله، كان هناك رجل أو شاب بريطاني يحضر عندنا في درس العصر، فسافر بريطانيا وأرسل لي إن أبي الآن قريب الاحتضار في مستشفيات بريطانيا، أبي كافر وأنا مسلم. ففرح فرحا شديدا لما سمعه يقول: يا ولدي أنا أعرف أن الإسلام حق، أنا أعرف يعني أن الله حق، إلى آخر أو كما قال. فاتصل مستبشرا فقال: هل هذا دخل في الإسلام؟ قلت له: لا، لأن المقصود من معرفة الله المعرفة التي تستلزم الانقياد بدينه، وإلا فالشيطان يقول: إني أخاف الله رب العالمين وهو في النار، لأنه لم ينقذ له بل عصاه سبحانه وتعالى. فالمقصود، واليهود يعرفون الله، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن ما انقادوا للنبي، فحينئذ لا تنفعهم هذه المعرفة بل يحج عليهم. فمن عرف أن الله يستحق العبادة وحده لا شريك له فأخبت له بالتوحيد فهو الذي عرف الله. وذلك جاء في الحديث: أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، في رواية: أن يشهدوا إلى الله وأن محمد رسول الله، فدل أن معرفة الله تكون بالتوحيد. فمن لم يوحد الله لم يعرف، حتى لو قال: أنا أعرف أنه يستحق العبادة وأنا أعرف أنه على كل شيء قدير وأنا أعلم، لكن من قاد له بالتوحيد فلم يعرف الله. الثانية معرفة نبيه، لا تكفي أن يعرفه وأنه يستحق الاتباع إلى آخره، ينقاد لدينه ويتبعه. فاليهود كانوا يعرفون النبي أنه حق لكن لم ينقادوا إليه، كفروا به، فيعرف النبي المعرفة الذي ينقاد إلى دينه بها ودين الإسلام بالأدلة، فيعرف أن الإسلام شهادة الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وينقاد لذلك ويعرف أن ذلك واجب عليه ولو قصر، ولكن لا يكفر إلا بترك الشهادتين والصلاة. أما الصوم والحج والزكاة فخلاف أصحهما أنه يكون فاسقا ولا يكون كافرا. وبهذا ينتهي نصيبنا من ثلاث أصول نشرع في آخر كتاب حتى تقام الصلاة، فإذا قمت الصلاة فبينوا لنا: هذا كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، قال عنه الخطابي: واعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وذلك لأنه تخصص في الأحكام، ذكر نحو 4800 حديث في الأحكام، فلا أظن الذي يقرأ أبي داود كله ويتفقه فيه ويعرف علله وما فيه من ضعيف وصحيح ويفسره كما فسره السلف إلا أن يكون إن شاء الله من أهل العلم. فقال أبو داود: فلم أضمنه فضائل، نعم أعمال، ما ذكرت فيه إلا الأحكام، أحكام الدين، ولم يشترط الصحة كالبخاري فيه، فقد يوجد في سنة أبي داود حديث ضعاف، ولا يقال أنه لما قال ما كان في وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح، فإن صالح على التحقيق كما بين العلامة الألباني ليس معناه أنه حسن، بل أنه بحسب الدراسة، فيمكن أن يكون صالح للاستشهاد ويمكن أن يكون ضعيفا، فلا بد من إجراء الدراسة عليه، فلا يقال حينئذ أنه صالح بمعنى أنه يقصد أنه حسن عنده يحتج به. جاءت في رواية عنه ذلك لكن لا يدرى ما أصلها. وحينئذ نقرأ إن أسعفنا الوقت أول حديث في سنن أبي داود، وهو يتعلق بكتاب الطهارة. فالطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار، في الاصطلاح هي رفع الحدث أو زوال الخبث، ورفع الحدث لا يكون إلا بالماء، ولو تغير بقليل طاهر فهو طاهر فهو طهور إلا أن يصبح نجسا. أما زوال الخبث فأصح القول أن نجزي ولو بغير الماء، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبدأ الإمام أبو داود بباب التخلي عند قضاء الحاجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لله، فإنهم أجابوك فعلموا الله افترض عليهم خمس صلوات، والصلاة لا تصح إلا بإيش؟ بطهارة. فبين لك أبو داود كيف تتخلى من إيش؟ آداب التخلي من النجاسة، بدءا بالمكان الذي ينبغي أن تكون فيه إذا تبرزت أو إذا أردت البول، إلى ما يبرئك أو يطهرك من هذه النجاسة التي ألمت بك. فذكر أول حديث، وهو حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة، وعبد العزيز الدراوردي صدوق لكن كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، محمد بن عمرو الليثي صدوق له أوهام، عن أبي سلمة عبد الرحمن وهو ثقة، عن المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب المذهب أبعد، وهذا حديث إسناده حسن عند أبي داود، وفيه أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب، يعني المكان الذي يقضي أو أراد أن يقضي الحاجة أبعد، فينبغي لمن أراد أن يقضي الحاجة أن يبعد، لأنه وهي الغائط، لأنه إذا اقترب انكشفت عورته ولا بد، لكن كان هديه في البول أسهل من الغائط. ففي صحيح البخاري من حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أدنو، قال فدنيت حتى كنت عند عقبة فبال، فأتى سبات قوم فبال قائما، فالبول أسهل من الغائط، وهو لا بأس أن يكون قريبا. أما في الغائط فالسنة أن يبتعد، لأنه يقترن مع الغائط أشياء ما تكون مع البول، من ريح أو صوت وانكشاف عورة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم، فكان هديه في ذلك حينئذ الابتعاد وترك الاقتراب من الناس عندما يريد اتيان الغائط، فإذا أراد المذهب أبعد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغائط أيضا، كما جاء في الحديث الصحيح، أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته، وكان يحذر من التغوط في الملاعن التي تسبب من تغوط فيها لعن الناس لها، كموارد المياه وكالظل وكالطريق أو نحو ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فحذر أمته فقال اتقوا الملاعن الثلاث صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم إذا أراد الغائط أن يبتعد، وحينئذ يكون هذا أول حديث نذكره في كتاب السنن لأبي داود السجستاني، ثم يعقبه الحديث الذي بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم بقي من الوقت؟ باقي خمس. نعم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في آداب التخلي عند قضاء الحاجة. وقد جاء الحديث الثاني عن مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل الأزدي، وهو ثقة رحمه الله. وعيسى بن يونس السبيعي ثقة مأمون، قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الملك صدوق لكنه كثير الوهم، عن أبي الزبير وهو صدوق مدلس، عن جابر رضي الله عنه وهو صحابي، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. هذا الحديث إسناده ضعيف، أن فيه علتان. العلة الأولى هي في أبي الزبير، وهذا مدلس فلا بد أن يكون صرح بالسماع، وفيه أيضا إسماعيل ابن عبد الملك، وهو وإن كان صدوق في دينه لكن كان لا يضبط الحديث كثير الوهم فضعف من أجل ذلك. لكن حيث أن إسناده ضعيف فلا بد من الاعتبار، وهو البحث عن شواهد له. والحديث الأول يكون شاهد لهذا الحديث، فيكون هذا الحديث حسن لغيره. والفرق بين الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره أن الحسن لغيره هو الذي جمع شروط الصحة، وهو الحديث المتصل بنقل عدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شروط العلة. لكن الحسن هو الذي خف الضبط في أحد رواته عن مرتبة التوثيق أو مرتبة الثقة، هذا لذاته. أما لغيره فهو الحديث الضعيف إذا روي من غير وجه فيسمى حديث حسن لغيره. فهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن لما كان له شاهد ارتقى إلى الحسن، وهو بناء على الحديث الأول كان إذا أراد المذهب أبعد. وهنا يقول كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، فهو بمعنى الأول، فحينئذ يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن، فيقال حسن حينئذ لغيره. الحديث الثالث باب الرجل يتبرأ. نعم، باب الرجل يتبرأ لبوله أو يتبوأ لبوله. قال حدثنا إسماعيل موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي وهو ثقة ثبت، حدثنا حماد. إذا قال إسماعيل محمد بن إسماعيل حدثنا حماد فيحتمل أنه بن سلمة واحتمل بن زيد، لكن أكثر ما حدث عن ابن سلمة فهو حماد ابن سلمة وهو ثقة، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي وهو ثقة ثبت، حدثني شيخ وهو اسم مبهم قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمتا في أصل جدار فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه رجل مبهم. الحديث الضعيف كيف تعرف أنه ضعيف؟ تنظر في السند لأدنى مرتبة، فإذا كان أدنى مرتبة فيه رجل يعني ضعيف فضعيف. يعني كيف تحكم الحديث؟ تنظر لأدنى مرتبة، فإن كان أدنى رجل ضعيف والباقي ثقات ضعيف، إن كان أدنى مرتبة صدوق فهو حسن، أدنى مرتبة ثقة مع الاتصال والأمن شذوذ العلة فهو صحيح. فهذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه راوي مبهم وهو شيخ لم يعرف من هو، قال ابن تيمية وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، لكن معناه صحيح. فينبغي للرجل إذا جاء يبول أن يهتم بموضع البول، فإذا رأى موضعا صلدا صلبا فسلط البول عليه واعتقد أنه يرتد أنه يغير هذا المكان. ولذلك ينبغي لمن أتى هذه الحمامات المعاصرة التي فيها الأرضية صلدة وكان الحمام عربي أن ينظر وين يضرب بوله، فإذا ضرب في وسطها ربما تناثر قطرات البول على رجله. ومن المعلوم أن النبي مر على قبرين كما في صحيح البخاري وحديث ابن عباس، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير إنه لكبير. أما الأول فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزه من قبره. وفي الحديث عند ابن خزيمة وغيره عامة عذاب قبور، عامة عذاب القبر في أمتي من البول، عدم اهتمام يعني بالاستبراء من البول. فحينئذ يكون معنى هذا الحديث صحيح، وإن كان لا يصح إسناده لجهالة أو إبهام هذا الراوي. فينظر العبد، فإذا كان جلوسه يرتد عليه يبول قائم، لا بأس بالبول قائم، فقد ثبت في صحيح البخاري الذي أتى صلاة قوم فبال قائما، وبال عدد من الصحابة هم قيام. فإذا خاف أن يأتيه البول من قيام لوجود ريح فيجلس، فإذا خاف إذا جلس أن يرتد عليه فليقوم، فليرتد لمكانه لبوله موضعا بحيث أنه لا يرتد عليه البول. وبهذا ينتهي درسنا لهذا الشهر. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.